أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. أعزائي متابعي قناة زاد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء يتجدد بكم مع برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، واليوم نستضيف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف المقرن، مستشار مختص في علم النفس والتربية، في حديث عن أهم صفات المربي ومشكلات الشباب. فأهلا وسهلا سعد دكتور.
أهلا بك، حياك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
اليوم يا دكتور عندنا نتكلم عن مهارات، وحقيقة قضية المهارات اليوم الأشياء المهمة جدا نحتاجها كمربين، سواء كان آباء أو أمهات أو معلمين أو إنسان يمارس عملية التربية. فنريد أن نتحدث عن مهارات المربي في التعامل مع مشكلات الشباب، وخاصة في هذا الزمن أصبحت يعني مشكلات متنوعة، وقد هناك بعضها جديدة وبعضها متكرر. فلعلنا نبدأ أولا يعني الحديث عن أنواع هذه المشكلات التي تمر على أبنائنا وبناتنا في مرحلة الشباب.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن الحديث عن مشكلات الشباب طويل ومتشعب، لكن لعلنا نركز على أهم ما يحتاج إليه المربي لكي ينجح في التعامل مع مشكلات الشباب. بداية، المشكلات أنواع، وهي تأتي من قول عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان لا بد أن يكابد في هذه الحياة الدنيا، وتزداد وتيرة وحدة التعرض للمشكلات حينما يكون هنالك عدم اكتمال لشخصية الإنسان في مرحلة الطفولة، ثم مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب قبل الرشد. هذه مراحل خاصة بدايتها فيها حقيقة شيء من القصور أو عدم اكتمال الشخصية، فلذلك تنشأ مشكلات متنوعة. هنالك مشكلات صحية، وهنالك مشكلات في التعامل كما يسمونها البين شخصية، مهارات في التعامل. أيضا هنالك مشكلات شخصية يتعرض لها الشباب، وهي ناتجة عن تغيرات جسدية في مرحلة المراهقة، حينما يقترب الفتى أو الفتاة من سن البلوغ، أو من سن يعني بلوغ، وهي اكتمال الصفة الأنثوية أو الصفة الذكورية. ففي هذه المرحلة هناك تغيرات كثيرة ينتج عنها بعض المشكلات النفسية وأحيانا السلوكية في التعامل. كذلك قد ينتج عنها مشكلات متعلقة بالإنتاج، الإنتاج السلوكي أقصد من التحصيل
بعد إذنك
الدراسي.
نعم. عندنا فاصل كذا عارض، نأخذه ونرجع. طيب. تسمح لنا؟ تفضل يا أخوانا أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت
التعليم هو وظيفة الأنبياء والمرسلين ومهمة المربين والمصلحين. قال تعالى:
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
والرباني العالم العامل المعلم، والمعلم المسلم يحتسب ثواب تعليم العلم والدعوة إلى الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويحتسب تربية الأولاد فالمعلم كالوالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وهو متقن لتخصصه بأصوله وفروعه حتى يفيد الطلاب، ويستخدم التكنولوجيا الحديثة في التعليم كالحاسوب والبروجيكتور وغيرهما، ويستخدم وسائل الإيضاح كالخرائط والمجسمات، ويكثر من التطبيقات في المواد النظرية كالفقه والنحو والتاريخ والتجارب في المواد العملية كالعلوم والأحياء. ومن صفاته الأمانة، ومن أمانته أن يشرح المنهج كاملا لا يفوت منه شيئا، ولا يضيع وقت الدرس في الانشغال بالهاتف أو سرد حكايات خارج موضوع الدرس. والمعلم يحرص على أن يكون قدوة لطلابه بسلوكياته وأخلاقه، فهو مرب قبل أن يكون معلما، والقدوة هي خير وسائل التربية، ويتواضع لزملائه فلا يختال عليهم وإن كان أعلم منهم، ويتواضع لتلاميذه ويلين لهم جانبه. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. والمعلم عفيف محافظ على من يدرسهم، لا يخرج من لسانه أي لفظة نابية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهو ناصح لتلاميذه، يحثهم على الإخلاص والاجتهاد، ويوجههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويحفز طلابه بالمدح والثناء، ويشيع روح التفاؤل والأمل بينهم، ويبشرهم بالنجاح، ويعتبر تلاميذه أولاده، فيتحملهم ويرفق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويخص الأيتام وأصحاب الحاجات الخاصة بمزيد عناية، فإن ذلك من الإحسان. والله تعالى يقول:
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن يوسف المقرن، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقا، وأخصائي ومستشار تربوي ونفسي. فأهلا فضيلة سعادة الدكتور.
الله يحييك،
نورتنا اليوم. بدأنا في الحديث عن مهارات المربي في التعامل مع مشكلات الشباب، بدأنا في يعني في تحديد أو مسارات المشكلة التي يمر عليها الشباب، فقلنا عندنا شيء صحي وشيء التعامل بين شخصي، وعندنا أيضا قضايا شخصية في ذات الشاب اللي هو في مرحلة المراهقة من التغير الفسيولوجي في التركيب البدني يعني، ويأثر على الجانب النفسي وسلوكه.
أيضا ذكرنا من أنواع المشكلات اللي هو الإنتاج، التحصيل الدراسي، حفظ القرآن إذا كان من يعني من ضمن الحلقة تحفيظ القرآن أيضا فيها يواجه فيها مشكلات. من المشكلات أيضا التي تتكرر وتحدث في مرحلة الشباب، وهي المشكلات في التعامل مع التقنية، مشكلات الهواتف النقالة وما يتعلق بها، وهذا أيضا سلسلة طويلة من المشكلات. أيضا عند المشكلات النفسية التي يتعرض لها الشباب، الدراسات تقول أن تقريبا 50% ممن أصيبوا في أي مجتمع، ممن أصيب بأي نوع من الاضطراب النفسي، 50% كانت البداية في سن قريب من 15، قريب من 15 إما قبل أو بعد بقليل. وعندنا 75% ممن أصيبوا بالأمراض النفسية، 75% منهم كانت إصابتهم دون حينما كانوا دون سن 25. هذا يؤكد أن أنه هنالك مشكلات في مرحلة الشباب نفسية.
بس أنا حبيت أسأل عن قضية التعامل مع الأجهزة الذكية اليوم، وسائل التقنية المتنوعة، أيضا قضية اللي يسمونها السوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي، هذه قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، هل هي مشكلة أو أنه سلوك مشكلة؟
نعم، لا شك هو السلوك، التعامل معها، التعامل السلوكي معها وتكوين العادات السلوكية مع هذه الأجهزة هي المشكلة. ولا شك أنه كما يقال هو سلاح ذو حدين.
نعم.
الأصل أنه ينفع، إذا لم يستخدم بطريقة صحيحة أصبح ضار. جميل. لاحظ أنه 60% من الآباء يعتقدون أن أبنائهم مدمنوا وسائل التواصل. 60% أيضا عندنا دراسات تقول أنه 85% من الفتيات لا يمارسون ساعة نشاط يومي، في المقابل 78% من الفتيان كذلك لا يمارسون نشاط يومي. هذا سينعكس على صحتهم الجسدية وما إلى ذلك. أيضا يصاب 66% بالذعر والخوف والارتباك والاضطراب الشديد حينما يعني يعزل أو يفقد جواله أو لا يستطيع الوصول إلى جواله. في المقابل هنالك هذه يبين لك صورة الإدمان على والتعلق الشديد
بالأجهزة.
يلمس الشاب في المعدل إذا كان يعني في لديه شيء من الإدمان يلمس جهازه 5427 مرة في اليوم، يلامس يراجع، هذا أمر ما هو قليل. ينفق في المتوسط الشاب يعني في عمر الشاب من 14 إلى 25 ينفق ما بين ساعتين و27 دقيقة في التعامل مع الجهاز.
ساعتين؟
أي نعم.
في اليوم
هذا في التعامل العام. في المقابل ينفق الطفل الياباني الشاب الياباني 51 دقيقة أقل من ساعة، لكن في التعامل التسلية والتعامل يعني الترفيه تصل إلى 9 ساعات عند بعض الشباب يوميا. 9 ساعات معناته أنه ثلث إنه اليوم للنوم وثلثه للجوال وثلث الباقي لبقية أنشطة، وهذا قليل جدا الوقت المتبقي.
الله المستعان. طيب إذا إحنا ممكن نعرف المشكلة اللي نبغى يعني نناقش أساسها اليوم نوعي فيها الإخوة المربين أن هي المشكلة أي سلوك غير سوي. هذا حديثنا اليوم أو أن في شيء أعمق من هذا؟
إحنا نقول من ناحية النفسية والتربوية أن الأمر يعتبر مشكلة إذا كان هنالك معاناة خلفه يسبب معاناة إما للشخص الشاب نفسه أو للمحيطين حوله. هذا واحد. أو إذا كان يستنزف طاقته فلا يستطيع أن يقوم بأدواره الحياتية بالصورة المناسبة.
جميل.
أو إذا وجد عنده أي نوع من أنواع الخفاقات التي يحتاج إلى أن يتدخل أحد آخر يساعده لتجنب هذه الخفاقات. فالإخفاق إما في عدم القدرة على الإنجاز أو الإخفاق في فقد العلاقات وتتوتر العلاقات من حوله فلا يستطيع أن يحتفظ العلاقات، أو يكون وقته لا يستفيد منه فيفقد كثير منه. هنا إذا كان هنالك أثر لأي ظرف يعايشه وهذا الأثر أصبح يفقده قدرته على أن يعيش بالمستوى الطبيعي في حياته اليومية من ناحية الإنتاج ومن ناحية العلاقات. هنا نقول أنه وهناك معاناة، هنا نقول أن هذا الشاب عنده مشكلة لابد أن يتدخل أحد. المشكلات أحيانا أيضا وهذا العلاقة بحقيقة المشكلة، المشكلة أحيانا تبدأ صغيرة فتكبر.
نعم.
وأحيانا تبدأ صغيرة وتستمر صغيرة وتنتهي.
نعم.
وأحيانا وللأسف تبدأ كبيرة ويعني أيضا تزداد تتعاظم.
أحيانا تبدأ كبيرة وتصغر.
وأحيانا تبدأ كبيرة وتصغر. هي في اتجاهات كثيرة. أحيانا تكون فقط تبدأ مع الشاب وتبقى في محيطه، في يعني في دائرته نفسه. ولكن هناك لا، في مشكلات لا تبدأ مع الشاب أو الفتاة ثم تنتشر أفقيا في من حوله، تؤثر سلبا على من حوله. نعم.
هي أنواع المشكلات كثيرة، لكن جزاك الله خير جيت على أهم ما يمكن الحديث عنه. نبي نتكلم الآن عن بعض الحقائق حول المشكلات في عند الشباب. حين نتكلم عن الشباب والشابات، يعني هو نتكلم عن فترة. نعم. الشباب.
نعم. الحقيقة أنه الحديث عن المشكلات ذو شجون كما ذكرت في البداية، ولعلي أركز على بعض الحقائق التي وجدناها في واقع حياة الشباب فيما يتصل بالمشكلات. أهم قضية حقيقة فيما يتصل بالمشكلة هي أن المشكلة لدى الشاب لا تعدو أن تكون نوع من أنواع البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المسلم فإن أمره كله له خير، فإن أصابه خيرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابت سراء صبر وكان خيرا له، وإن أصابت ضراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه تجدها في معظم إصابة يعني مشكلات الشباب، أنه يكون فيها نوع من أنواع البلاء. قد يكون المبتلى الابن نفسه، وقد تكون المشكلة عند الشاب، لكن ابتلي بها
الأسرة.
نعم الأسرة، أحيانا تجد بعض المشكلات لا تجد لها تفسير، لأن هي رسالة للأب والأم، انتبهوا مشكلة ابنكم لتنتبهوا أنتم. فهذا أولا، أنها نوع من أنواع البلاء. ثانيا، أن المشكلات حقيقة لو تأملتها ستجدها تبدأ في دقيقة واحدة، بل في لحظة واحدة. كلنا يعرف أنه والله بدأت مشكلة في اليوم الفلاني، أو في الساعة الفلانية، أو على الأقل في العمر الفلاني، أو في الشهر الفلاني، أو في الفترة الفلانية.
نعم.
لكن لا نعرف متى تنتهي. إذا كنا نوقن ونرى بأعيننا ونفهم بعقولنا أن لها بداية، كذلك لها نهاية. وهذه أيضا من الأشياء التي القضايا التي نحتاج أننا نقنع أصحاب المشكلات حولها، ولها أثر على كيفية التعامل مع المشكلة.
جميل.
إذا كان الله عز وجل هو الذي جعل البداية، فإذا هو الله سبحانه وتعالى هو الذي سيجعل النهاية. جميل. فأنت ما دورك؟ دورك أن تتلمس المخارج، وأن تحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وتنظر كيف استطاع الناس الخروج من هذه المشكلة.
لأن
أحياناً في أحيان كثيرة تجد الأسرة أو الشاب نفسه يستغرب، أنا ليش؟ لماذا أنا؟ طيب الله عز وجل هو الذي قدر هذا، فالذي قدر له بداية وله نهاية. فإذا تدبير المشكلة في بدايتها وفي نهايتها، وكذلك في حجمها وفي أثرها، هو من بيد الله عز وجل.
الله.
فلذلك ما أجمل أن يفهم الأب أو الأم أو المربي أن يفهمون هذه المعادلة أو هذه القضية في المشكلات ليحسنوا التعامل معها.
جميل.
لأنه نجد كثير من حالات الشباب الذين لديهم مشكلة، الأهل ما يعرفون كيف يتعاملون مع المشكلة، لكن حينما تدرك أنها صحيح. هي لها بداية ولها نهاية، وأمر عند الله عز وجل، هذه قضية. الأمر الآخر هو أن هنالك المشكلات أنواع.
نعم.
مشكلات، والعام الأغلب أن المشكلات تبدأ وتنتهي لأن لها حل. لكن أيضا إذا كنا نوقن أن المشكلة لها حل، فكذلك هناك مشكلات ليس لها حل.
نعم.
هناك مشكلات مستعصية وقد تصيب بعض الشباب، وهي من فضل الله عز وجل نادر لكنها موجودة. أن لا يعني لا تتوقع أن لكل مشكلة حل.
جميل.
طيب، لذلك أحيانا من الحلول لبعض المشكلات هو التعايش، فليكن دور المربي أن يسعى إلى أن يجعل هذا الشاب يتعايش مع المشكلة. متى؟ إذا أدرك المربي ما أعطى الله عز وجل من فهم وإدراك وسؤال أهل المعرفة أن هذه المشكلة من النوع التي ليس لها حل، ولا بد أن يعيش كبعض الاضطرابات الجسدية أو النفسية.
نعم.
مزمنة أو على الأقل تبدأ ولا تنتهي إلا إن شاء الله عز وجل.
جميل.
أيضا من الحقائق التي جيد أن يفهمها الآباء والمربون، أن أحيانا بعض المشكلات نعمة، ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟
نعم.
في كثير من الأحيان نضطر أن نقول لصاحب المشكلة، والتي يعني تجده متألم ويعني متندم عن هذه المشكلة صارت له، ويكون حريصا على أن يخرج، ويقول كيف وضعت لي هذه المشكلة. نسأله يقول كيف صحتك؟ يقول الحمد لله طيب. كيف دينك؟ الحمد لله طيب. كيف والدك ووالدك؟ الحمد لله طيب. طيب، إذا كنت أنت بهذه المثابة في صحتك، في دينك، في عقلك، أسرتك، كل شيء تمام، بس عندك هذه القضية سواء في الدراسة أو في السيارة أو في العلاقة مع شخص أو حدثت، فما الذي يضمن لك أن لو لم تحدث هذه أن سيكون صحتك ليست كما هي الآن، أو دينك ليس كما هو الآن؟ فإذا أنت حفظت لك كما يقول الضرارات الخمسة، لكن أصابتك هذه القضية، فعليك أن تدرك أنه نعم الله عز وجل عليك عظيمة، أصيبت بهذه المشكلة حتى لا ترتبك، وحتى تستطيع أن تحتفظ ببعض الهدوء وتركز وتفهم هذه المشكلة.
هذه مسألة التقبل.
التقبل والرضا.
أيه.
بالإضافة إلى أنه يكون لها فهم المسلم للمشكلة، أن ما أصابك
يعني لم يكن يخطئك.
نعم، ما أخطأك لم يكن يصيبك.
نعم.
لذلك عليك أن تتحمل ولا تكثر التذمر أو تتساءل لماذا.
هذه مشكلة.
أحيانا يكون إجابة جميلة، طالما تقول لي هذا يا أخي، ليرفع الله عز وجل درجتك في الجنة، قد تكون هذه المصيبة جاءت وكان الله عز وجل دفع عنك خطرا
أكثر
من هذا.
جميل.
يعني أضرب مثال على هذا، مثلا أحيانا يأتي بعض الشباب في الجامعة.
بس أنا نبه أن هذا كلام مهم جدا ودقيق، احنا مسلمين، نحن مسلمون، ولذلك يجب علينا ان تكون نظرتنا لقضايانا نظره من شريعتنا، من القران والسنه، وهذا ما يجعل عندنا الطمانينه والسعاده ما توجد عند امم اخرى.
صحيح.
يعني انا اتعجب في بعض الدول حتى المتقدمه، يعني انا كنت اسمع عن بعض الدول اذا فقد وظيفته طلع الى اكبر عماره ونط منها، يعني انتحر. ليش؟ الدنيا في هناك حياه سرمديه، هذه حياه فانيه.
صحيح.
يعني لا تدعو. لذلك جزاك الله خير دكتور على هاللفتة الجميلة في التنبيه على هذه القواعد في مقدمة تكلم عن مشكلة، هذه قواعد في التعامل مع المشكلة.
فيما يتصل بعقودية الرضا والاطمئنان وحياة المسلم كلها خير حتى مع وجود المشكلات، قارنها بالمجتمعات الشرقية التي المجتمعات الوثنية. مثلا على سبيل المثال في اليابان يقولون السبب الأول للوفاة والانتحار لكثرة المشكلات وكثرة الانتحار، وهذا لعدم يعني تقبلهم للمشكلات. مثلا احد الغربيين اصابته طنين الاذن، طنين الاذن سهل ومشهور، يعني قصد شائع موجود، لم يستطع يتحمل هذا الامر فانتحر، يقول انا خلاص ليش اجلس وانا بهذه
المثابة.
طيب اذا نعود مره اخرى نقول انه هنالك مجموعه من الحقائق اذا ادركها صاحب المشكله، ايضا كذلك اذا ادركها المربي سوف يحسن الدخول الى المشكله. من الحقائق، من الامور المهمه ايضا وضروريه ان يفهمها صاحب المشكله وكذلك المربي، هي قضيه وهي حقيقه يعني جميله، وهي كما قال عز وجل واتوا البيوت من ابوابها. لانه انت اذا اردت ان تعرف المشكله عليك ان تعرف من اين اتت هذه المشكله، ما الباب الذي دخلت منه، اعرف الباب الذي دخلت منه، اعرف الباب الذي دخلت منه. سيأتينا التفصيل، مزيد من التفصيل حول هذه الحقيقة حينما نتحدث عن الأسباب.
أنا توقعت بتقول يا دكتور الرجوع إلى المختصين ولا أهل العلم في هذا الباب،
لكن لا شك هو يعني الرجوع للمختصين للتعامل مع المشكلة، لأنه هنالك أيضا حقيقة مهمة جدا. إذا كنا نقتنع، إذا يعني كما يقولون إذا غرزت السيارة انه مستويات تغريزه 5 مستويات بسيطه، ما يحتاج ينزل من السياره، يعني ما هي بسيطه، شوي يعني شوي ثقيله قليلا، يحتاج ينزل ويحفر شوي عن الكفرات، بعضها يكون الكفر غارس فيحتاج يحفر ويشيل ويتقدم وينسل الكفرات، بعضها تكون لا وصل الى البدي فيحتاج انه لا يشوف له شيء يرفعها، بعضها يجون الناس يقولون يا جماعه لا تخرب سيارتك، رجاء جيب لك رافعه او ونش واسحب السياره احفظ السياره. نحن نقول كذلك المشكلات، بعضها خفيفة ما تحتاج أي جهد،
نعم
فقط يكفي، بعضها تحتاج جهد بسيط، بعضها تحتاج لا جهد وتحتاج أحد يقول معك يجي يساعدك فيها، وبعضها لا ما تستطيع أن تتعامل معها أنت، استسلم وناد سيارة ثانية أو ناد شخص آخر يقول تعال طلعني من هذه الحفرة التي وقعت
جميل
فيها.
جميل. نعم. تشبيه رائع جميل. طيب دكتور الكريم خلينا نتكلم الآن أنا كمربي، إيش الأشياء المهمة فيني من صفات أو معلومات أو علم حتى أكون مؤثر في صاحب المشكلة؟
نعم جميل. حقيقة كما يقولون أن الضربة ليست يعني ليست بالسيف فقط، وإنما الضربة بيد الضارب الذي يحمل السيف، فإذا كانت اليد قوية ويدرك صاحبها أين يوجه الضربة وكيف يوجه الضربة بهذا السيف، والقوة والاتجاه والصلابة وكذلك أيضا كذلك السيف في حدته، فسيكون قاطعا وقاتلا، فالضربة هي باليد بالساعد الذي يتولى هذه الضربة. فإذا نقول المربي هو الساعد، كلما كان متمكنا قويا في بعض المواصفات كلما كان هذا أثره أو أبلغ في حل المشكلات.
ولذلك نعم. الاستفتاء اللي طرحوه الإخوان في عبر قنوات التواصل الاجتماعي كان السؤال ما أهم صفة المربي لحل المشكلات الشبابية، هل هو أن يكون مثقفا متعاونا أمينا مؤثرا؟ صوت معنا 286 صوت، مثقفا 9%، متعاونا 9.13%، أمينا 22%، مؤثرا 59%.
نعم
انت ايش رايك كده؟
اي هذا هو ما توقعته، وهذا هو الفهم الصحيح، ان يكون مؤثرا. لانه اذا كان امينا ومثقفا، وايضا كذلك الصفه الثالثه والاخيره
مثقفا متعاونا
امينا، فانه سيكون مؤثرا، فهي ما سبق والثمره هي ان يكون فعلا لا. قادر على التأثير هو أن يكون قادرا على التأثير. هذه هي النسب ما شاء الله مثقفا أن يكون مؤثرا 59%. لاحظ الترتيب يمكن جاء بالتدريج حتى النتيجة جاءت هكذا. نعم
لكن طيب. غريب يا دكتور انك يعني قلت ان هذه هي الصفه وهذا السلوك او هذه الصفه هي المفروضه او هو يتحلى بها المربي ان يكون مؤثرا مع ان امينا قد تكون اولى لانه يحتاج ان يكون انسان يتعامل معها باحترافيه والاحترافيه جزء من الامانه
لا شك. هو يعني شوف الامانه طبعا هم فهموها بالمفهوم العام اما تكون امينا لكن ما لا تملك القدره ولا على التاثير لن تفيد كثيرا أيه. فهي هكذا هي هكذا العمليه ان المقصود في هالمشكلات ان تحدث اثرا أيه. تتدخل لتتحسن
معنى مداخله استاذ دكتور عبد اللطيف المداخله محمد بن عبد اللطيف تفضل استاذ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام وبركاته.
انا بس كنت عايز يعني اقول نقطه لان انا موجه طلابي وحصل معايا موقف.
اهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا تفضل.
ان في طالب اجاني وكان وصل لدرجه انه كان عايز ينتحر. تمام. اللي انا عايز اتكلم عنه ان المشكله اللي هو حكاها الي مشكله صغيره. تمام. انا المداخله او السؤال اللي يقدر حجم المشكلة هل هو المربي أو الأب ولا صاحب المشكلة نفسها؟
شو رأيك دكتور؟
نعم.
في شيء ثاني أستاذ محمد؟
لا بس كده إن شاء الله.
شكرا مداخلتك الكريمة أستاذ محمد وجزاك الله خير على اللفتة الجميلة لأن فعلا الإخوة اللي في المدارس والمؤسسات التربوية تمر عليهم بعض هذه القضايا. نعم. ايش رايك يا دكتور في قضيه
حقيقه من نحن حديثنا اليوم حول هذه القضيه وهي قضيه قدره المربي او الموجه الطلابي المرشد الطلابي في ان يتعامل على المشكله. من ابرز القدرات هو قضيه ان يحدد حجم المشكله. هنالك مشكلات حقيقه كما ذكرنا قبل قليل في التصنيف او المثال في السياره هنالك مشكلات بسيطه سهله يتعامل معها أي إنسان مربي وعنده نصيب ونقول قدرة على الفهم التربوي وفهم شخصية الإنسان وحاجياته وكذلك الأشياء التي تؤثر فيه سلبا وإيجابا. ونحن الآن يعني طرحت هذا السؤال نحن في هذا المحور وهي قضية ماذا يحتاج المربي أو ماذا يمتلك المربي من مواصفات. لكن لعلي قبل أن نبدأ في هذا الحديث أجيب على سؤالك أنه نعم هو المربي هو الشخص المعني بتحديد المشكلة يستعين على هذا الهدف تحقيق هذا الهدف بمعلومات من صاحب المشكلة ومعلومات من الأسرة وأيضا قد يكون من المحيطين زملاء الطالب وكذلك معلميه ومصادر المعلومات التي فيها أي شيء مفيد حول قضية هذا الطالب أو مشكلة هذا الطالب.
أنا عندي سؤال بعد ذلك يا دكتور يعني أنا لما يجيني طالب زي هذا وين وصلت معه إلى قضية الانتحار يعني مسألة الأستاذ محمد قال هي مشكلة بسيطة المربي قدر أنها بسيطة لكن المتربي الذي وقع في هذه المشكلة يرى أنها عظيمة حتى تؤدي به إلى الانتحار. هنا السؤال في قضية النظر هل ننظر إلى أثر المشكلة على سلوك هذا المتربي بحيث نحكم على حجمها أو ننظر إلى أصل المشكلة ولا ننظر إلى دواعيها على سلوك المتربي؟
نعم هذا ما سنأتي إليه بالتفصيل في محور
المحاور. جميل. إذا نوجه
إلى نعم دعنا نواصل حديثنا حول ما هي المواصفات أو الاستعدادات التي يجب أن يمتلكها المربي.
نعم.
حقيقة المربي يجب أن يكون قادر على أن يتعامل مع مشكلات الشباب.
جميل.
خاصة الذي يتعامل مع الشباب لأنه كما يقال في الفقه الحكم على الشيء فرع عن تصور.
جميل.
فهنالك أيضا ما يعرف بمناط الحكم لا تستطيع أن تحكم إلا إذا فهمت. فأنت عليك أن تفهم أشياء كثيرة متعلقة بالشاب نفسه بحياته بنفسيته بتفكيره بمشاعره انفعالاته بشخصيته وأيضا عليك أن تفهم بعض الأساليب التربوية المناسبة والنفسية المناسبة الوسائل والظروف النفسية المناسبة. أيضا عليك على المربي أن يكون لديه رصيد كافي من الخبرة ويقرأ ويطلع ويسمع ويشاهد بعض المقاطع التي فيها شيء من نقل الخبرة من مواقف معينة. لعلي أختصر موضوع كفاءة المربي، المربي في التعامل مع المشكلات، هو لابد أن يكون أولا، نحن نقول إذا قلنا مربي معناته أن نفترض أو هذا هو الأصل، أنه مر على مراحل دراسية مختلفة، ابتدائي متوسط ثانوي جامعي،
أنه هو درس،
هو درس فمر على مواقف حياتية كثيرة. نعم. إما له أو لأصحابه. ثانيا هو تعلم، يعني عنده نضج معرفي كافي. ثالثا ممكن يكون أخذ نصيب بعض المعلومات والمعارف التربوية. ثم أيضا نقول أنه في شخصيته نضج، لأنه في الغالب المربي سيبدأ يكون من 18 وفوق 20 فما فوق، لأنه قد يكون بعض الطلاب الجامعيين الذي في سنة 17-18 يتولى بعض الأمور التربوية لبعض زملائه أو
أنا عندي الأسرة. طلاب، أنا عندي طلاب في الكلية لم يصل 20 عاما متزوج،
نعم، عنده أسرة، نعم،
فهو الآن مربي،
نعم. قد يكون أيضا بعض الطلاب يعمل في بعض المحاضن وبعض البرامج التربوية قد يكون دون يعني في، نعم، هذا السن ويتولى، نعم، نعم. فإذا نقول أنه لديه نضج في الشخصية، لديه خبرة، لديه معرفة كيف يتعامل مع هذه حسب خبرته السابقة، ثم أيضا لديه قدرة مهمة وهي قضية القابلية للاستشارة، لأن نحن أيضا من المعلومات الأساسية في التعامل مع المشكلات أنه يجب على المربي الموجه الطلابي أو المربي الذي يتعامل مع المشكلات يجب أن يضع نصب عينيه الإحالة ثم الإحالة ثم الإحالة ثم أن يتعامل مع المشكلة. لماذا؟ لأنه إذا وضع قال أنا أتعامل ويجب أن أتعامل وعلي أن أتعامل ثم أحيل لو احتجت، هنا سيقع في خطأ كبير. يعني يجب أن عكس المعادلة، إذا تعامل إذا جاءته مشكلة يجب أن ينظر هل فعلا هذه المشكلة في المدى والمستوى الذي أنا أستطيع أتعامل معه أو أحيلها، ثم يفكر مرة وثانية وثالثة قبل أن يستمر في هذه المشكلة. جميل. كلما تقدم خطوة يجب أن يكون معيار الإحالة أمامه، هل هذه المشكلة في مستوى قدرتي ومهاراتي في التعامل مع المشكلة أم أحتاج أن أحيلها أو أحتاج لأستشير. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن حقيقة مرت علينا مشكلات كثيرة صاحبها يعاني، وقد تكون تطورت أو تعقدت أو طال أمدها، والسبب أن الذي تولاه من المربين ليس عنده فكرة الإحالة، وإنما عنده كما يقولون العنترية، أنا حلال المشكلات، أي مشكلة هاتها إلي. يعني نقول لك عدد يعني لا يحصى من المتخصصين يحيل أكثر مما يتعامل، هذا هو الأصل.
حتى المستشفيات
الاستشاري يحيل.
أي قدام، نعم، قدام عيني أيضا. نعم. أنا شفت بعض الدكاترة ما يعتمد على رأيه في المشكلة.
نعم.
يأخذ مشكلة ويصنفها ثم يستشير زملائه في جلسة، وإيش رأيكم أنا مرة طلع لي حالة فلانية أنا أرى كذا أنتم اشترون، يبدأ يقلبون الآراء. هذا في الأخير هذه حياة إنسان
لا شك.
وصحة إنسان. نعم. إذا كنا حنا حريصين على الجانب الصحي بهذه الطريقة الجانب البدني، فإن الجانب النفسي أولى
لا شك.
لأن آثاره أعمق.
نعم. هو المعيار في هذا أخي الكريم قضية هل أحيلها ولا ما أحيلها، شدة المعاناة،
نعم،
وتعقد المشكلة.
نعم.
هنا تحتاج إلى إحالة إذا في معاناة، ثم أيضا إذا بدأ وجد مثلا لم تكن معاناة، ليس قد تكون في البداية ليست شديدة، فإذا استمرت المعاناة وبدأت تزداد هنا يتوقف. معناته إذا يفترض أنه صاحب المشكلة إذا جاء عند المربي للدخول مع المشكلة، الأصل أن المشكلة تبدأ تنحسر تخف.
جميل.
أما إذا كانت تزداد أو يطول أمدها، هنا لابد أن يسأل نفسه هل فعلا أن نقوم بالدور المطلوب مني أم لا. وكما ذكرت جميل أن يكون من البداية في ذهنه الإحالة قبل. لذلك لا تجد أيضا من التعاملات الأساسية في التوجيه الطلابي في وزارة التعليم لدينا قضية الإحالة، إحالة المشكلة إلى مراكز متخصصة أو لأشخاص متخصصين في التربية. ونقول نحن الآن بفضل عز وجل في بلدنا الجهات التي تتولى وتساهم وتسهم في حل المشكلات الشبابية كثيرة وفيها مختصين، فإذا وجدت أنه لا المشكلة أكثر من قدراتك وليست لديك الخبرة الكافية، أنا أقول الإحالة هذا من الحلول، وهي كما كقول المفتي لا أعلم.
نعم.
كقول المفتي لا أعلم.
نعم.
يعني لا نستحي أن نقول لا نعلم، كذلك لا نستحي أن نحيل.
نعم.
أن نحيل هذه الحالة.
الله يسلمك.
أيضا حقيقة من المعلومات التي أو من الأشياء التي يجب أن تتحلى بها المربي، لعلي يعني لا أطيل في هذه النقطة، وهي قضية شخصية المربي نفسه خاصة الجوانب الإيمانية. لأننا نحن نقول ننظر إلى المشكلة وصاحبها، أنت كمربي انظر للمشكلة وصاحبها على أنها فرصة للأجر.
جميل.
فإذا لم تكن يعني محتسما للأجر قد لا تستطيع أن تقدم شيئا. ثم أيضا إذا الأجر قد يأتي من خلال بذل الجهد بما تستطيع أن تقدم. ثم أيضا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل لهذا الشخص صاحب المشكلة أن الله عز وجل يعينه. وأيضا قضية الجانب الإيماني حقيقة، ما هو أدوره أثره في حل المشكلات؟ هو توفيق، يعني أبدا هو معيار التوفيق. إذا قلنا أنه فلان رجل مبارك، المعلم الفلاني أو المربي الفلاني رجل مبارك، إذا كان رجل مبارك ماذا يعني؟ أنه أي شيء سيسهم فيه سيمد يده إليه، سيكون له مشاركة، سينفع الله عز وجل به. وهذا الرجل المبارك لا يأتي من فراغ، كلما كان الإنسان فيه صلاح في ذاته يحفظ يعني حافظا على يعني ما أمر الله عز وجل به، مجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، يتقرب الله عز وجل بشتى أنواع العبادات، يرقي إيمانه، يتعلق بالله سبحانه وتعالى أن يهبه التوفيق في دوره، وغيرها من الأشياء الإيمانية، يتوكل على الله عز وجل، يستعين بالله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، سيكون قويا هو. ثم أيضا هذه الإيمانيات ستنعكس كذلك على في كلامه، وسيستفيد منها المربي. وهذا هو ما أشرنا إلى قضية أن الصلح بالضارب باليد الضاربة.
إذن عندنا يعني بعض الأشياء اللي ذكرتها من قضية أهم ما يتميز به المربي لحل المشكلات اللي تواجه المتربي: الإيمان، العلم،
العلم التخصصي في هذه القضية،
نعم، الخبرة، يكون سبق مثلا عاشر، ألا يعتمد على ذاته، يكون عنده قضية الإحالة،
نعم،
الاستشارة، إذا في شيء آخر نضيفه.
هو طبعا خلنا نقول الرجوع وقراءة الكتب المتخصصة في هذا المجال،
نعم،
في تعديل السلوك، في حل المشكلات، في وسائل التربوية. والآن لدينا عدد أيضا في المقابل غير الكتب، لدينا عدد من المقاطع في اليوتيوب تشرح بالتفصيل مهارات التعامل مع المشكلات الشبابية.
أنا ما أدري دكتور إذا كنت تنصح، إذا كان الأستاذ محمد لطيف يعرض لنا المشكلة اللي مرت عليه، إذا كان ممكن التواصل مع الأستاذ محمد لطيف، أنا ودي حقي أعرف إيش المشكلة التي خلت الطفل هذا أو هذا الشاب، أنا ما أدري كم عمره، أن يصل طيب فأنت يسر فالحمد لله، ولا الوقت يمكن ما بعد ما يساعدنا. عندنا باقي المحور الخامس في لقائنا، الرابع عفوا، هل يركز المربي على المشكلة أم الأسباب أم الأعراض؟ هذه والله هذا السؤال، يعني هل أنا عالج العرض أو عالج السبب أو ماذا تنصحني يا دكتور؟
نعم، هو حقيقة يعني دعني أعرض هذا الموضوع من خلال عدد من القصص. طيب، هذا شاب عمره تقريبا 21 سنة، شخصية مستقرة جميلة، شخصيته ذكي جدا، حنون، متعاون، محبوب، علاقات واسعة، يعني كل ما تتمنى الأسرة من صفات في هذا، في شاب، في ابن، تجدها فيه، ناجح في دراسة، قريب يعني يقوم بعباداته، مطيع، كل الصفات الجميلة فيه. يوم من الأيام، في عمره 21 طبعا، يوم من الأيام أصبح الصباح وجد المسألة، لا، أهل البيت مفرطين وتفريط كبير، كيف يا جماعة؟ تعالوا كل واحد منكم يا يصلي يا يقرأ القرآن يسبح يهلل، غير كذا ما فيه، وبحزم وما يقبل، تعالي وين رايحة؟ تعال انت تجلس، اقعد جنبي أشوفك تقرأ القرآن، ما تقوم صل ما، فطول الوقت، فأصبح يعني مصدر إزعاج وإزعاج كبير، وطرح غير منطقي، وإصرار غير طبيعي. هذه مشكلة.
بين عشية وضحاها؟
بين عشية وضحاها. أصبح الصبح أمس ما في شيء، اليوم طيب، قالوا يمكن بس اليوم بكرة، أربع خمسة أيام، اضطروا يذهبون به إلى مختص. طيب، قبل أن نعلق عليها، فتاة أيضا شخصية تقوية وهادئة محترمة متعاونة مميزة، كل شيء واثق، كل شيء فيها جميل، واثقة من نفسها، تشع سعادة وتنشر السعادة فيما في المحيط الذي تعيش فيه، محبوبة. لكن في سن 16 سنة بدأت تدخل في حالة اكتئاب.
16
عمرها 16 سنة كذا، يا بنت كيف، والله تفكر كثير ومن زعجة وما تنام الليل، أرق، ويعني تبكي وتتند متندمة على شيء فعلتها، ما دخلت في موجة اكتئاب، واكتئاب شديدة. طيب لما يجيها ولما تعرض مثلا، خلنا نقول المربي يقول تعال يلا هذه مشكلة كيف تتعامل معها. أيضا أخذ معي مثال ثالث، شاب كان ودود دمث الأخلاق، متعاون مطيع خدوما يحفظ القرآن، حريص أيضا على حفظ القرآن وعلى متميز في حفظ القرآن، متميز في الدراسة، وصل سن 15 أصبح يغضب لأتفه الأسباب بسرعة يثور أحيانا بدون سبب، ويرفض الذهاب لمثلا لحلقة القرآن مع أنه كان متميزا، وأيضا كذلك يتأخر كثيرا ويغيب كثيرا عن المدرسة مع أنه كان متميزا دراسيا، يسرق، وجده يسرق أحيانا، يسرق إذا شيء يحتاجه وجد فرصة سنح له للسرقة.
عجيب.
لو نظرنا إلى هذه القصص، لعلي أيضا أختم في قصة أخيرة، فتاة كانت عاطفية ونشيطة محبوبة أيضا اجتماعية لبقة في الحديث، لكن سن 18 صدر منها شيء، أصبحت متهورة يعني بسرعة، تريد شيء على طول، تريد أن تحققه، ما في انتظار أبدا على طول.
هذه تحولات مفاجئة،
تحولات مفاجئة
غريب،
كلها مشكلات. لو جاء المربي قلنا له تعال يلا، كيف تعامل مع هالمشكلات؟ هل أجي أشوف الأعراض إيش اللي صار، التغيرات، وأشوف كيف أعدلها؟ الآن في مشكلة.
صحيح.
مثلا الفتاة تلك التي أو خلنا نقول الشاب الذي أصبح عنده خلاص الجانب الديني
في غلو
شديد،
دخل
شديد
في غلو
جداً،
نعم في دخول عدم التوازن. نعم.
هتجي تقول له يا ابن الحلال خليك، هذا ما يسمع منك أنت أصلا، يقول لك ممكن هلو قلت له تقنعه، يقول له أنت كافر، قوم
الله يخرج.
أيوة. فإذا هنا أين أتعامل؟ هل أتعامل مع المشكلة نفسها أم مع الأعراض أم مع الأسباب؟
الآن أنت الآن ذكرت العرض اللي هو قضية الغلو والتشديد على أهل بيته.
نعم. هذه المشكلة.
إيه، لكن العلاج سيكون للأسباب طبعاً.
أيوة. إذن معناته يجب أن يكون خلنا نقول لا، قبل أن نذهب إلى الأسباب يجب أن يكون المربي له القدرة على أن يفهم المشكلة. لابد أن تفهم المشكلة.
جميل.
أول طريق لفهم المشكلة هي أن تعرف أهم المشكلات الشائعة
في المجتمع.
المشكلات الشائعة في كل مجتمع.
نعم.
المشكلات تقريبا احيانا تكون متشابهة النسب فيها مع اختلاف المسلم، مجتمعات المسلمة مع غير المسلمة في بعض المشكلات، لكن هناك مشكلات شائعة متكررة يجب ان يكون لدى المربي المام على الاقل بطرف من هذه المشكلات. طيب، هذا واحد. الامر الثاني يجب ان يعرف اعراض هذه المشكلات الشائعة. طيب، ويجب ان يعرف ايضا اهم اسباب التي تؤدي بالناس الى المشكلات. يعني مثلا المثال اللي ضربه الاخ محمد عبد اللطيف اذا كان يسمعنا الان، هذا المثل اخي الكريم اللي ضربته، شاب يعني بمشكله بسيطه حاول ان ينتحر. ترى الدخول للمشكلات يجب ان يكون كما قال الله عز وجل وقت البيوت من ابوابها، لابد ان تفهم واقع هذا الشاب، حياه هذا الشاب. قد تجد مثلا مشكلات عنيفة شديدة في الأسرة، قد تكون يعني حصل له موقف شديد جدا، قد يكون الشاب عنده بعض المواصفات غير الجيدة، مثلا كان يكون عصبي أو سريع الانفعال، وقد يكون اكتئاب، لديه مرض اكتئاب. الشاهد أنه هنالك بعض الأسباب أو أقصد بعض المواصفات الموجودة إما في الأسرة إما في الشاب أو في الظروف المحيطة للأسرة في تلك الفترة.
جميل.
وإلا دائما نحن دائما نقول لا يأتيك الشخص بشيء مهم إلا لأن الذي دفعه أيضا هنالك شيئا مهما آخر دفعه. أيضا لا يأتيك الشاب بشيء كبير يعني وخطير،
السلوك هذا اللي إحنا نشوفه السلوك كبير نتيجة كبيرة.
نعم.
لابد أن يكون وراءه
خلف أمر مهم
وكبير.
طيب. مهم.
نعم. خلينا دكتورنا الكريم نأخذ فاصل قصير.
نعم.
نأخذ فاصل قصير أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل لنكمل الحديث.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح،
بعث النبي معلما ومربيا ومتمما لمكارم الأخلاق، كالرفق والإحسان والصدق صدق الذي هو مقتضى الإيمان دون نفاق. فالقلب يألف كل سمح لين ومبشر بالخير حين يلاقي، أخلاقنا للعالمين رسالة
تدعو إلى الإسلام في الآفاق، تدعو إلى الإسلام في الآفاق.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير نواصل الحديث عن ماذا يركز المربي عند إرادة حل مشكلة معينة، هل يركز على الأعراض أم على الأسباب؟ الحديث
أم على المشكلة الكريم.
أم على المشكلة نعم.
وحقيقة كثير من الناس يركز على المشكلة نفسها فينظر كيف أخلص هذا الشاب أو الفتاة من هذه المشكلة، وهذا الكلام خطأ، وإنما يجب أن تركز على الأسباب التي أوجدت المشكلة. جميل. الأعراض لا تفيد التركيز عليها لأنها قد تكون كثيرة وتزداد مع الوقت. نعم. لكن إذا مسكت الأسباب وعرفت الأسباب تستطيع أن تؤثر عليها. نأخذ مثلا الأمثلة اللي ضربناها. نعم. الفتاة التي قلنا في عمرها 18 سنة وكانت ممتازة وشخصية جيدة وأصبحت متهورة وتفعل أي شيء وقد يعني تقع في أشياء لا تحمد عقباها، هي أنها أصبحت كانت والدتها تضادها مرحلة مراهقة، فكانت الوالدة شديدة عليها لا تمنعها من أشياء كثيرة، تدخل في حياتها، تحاول تقلل من قدرتها وخبرتها، أنت ما تنفعين، أنت ما تعرفين، أنت من المواصفات الموجودة عندنا، أنت بهيمة، أنت غبية، أنت. فهنا قالت لا أنا أوريكم كيف، فأصبحت على العكس ما تقول أمها. إيه نعم. بالنسبة للفتاة اللي ذكرنا أنها يعني كانت متميزة وممتازة وفجأة كذا دخلت في دوامة اكتئاب، السبب كان هو ماذا؟ كانت ذهبت لطبيب الأسنان لتعمل تقويم، فالدكتور قال لها ما تحتاج تقويم، خلنا لبسك اللي هو ابتسامة هوليود. ابتسامة هوليود لازم ينحت الأسنان. فلما رجعت شافوها زميلاتها وأهلها، كيف خربتي أسنانك، أنت مجنونة، أنت. فقعدت شكلي أنا ورطت نفسي، كيف ما بحد يقبلني متزوجة ولا. فدخلت في تفكير عميق وشديد وألم نفسي، وما عاد تركت يعني ما عاد فقدت الشهية الأكل وصار فيها يعني أرق. طال تفكيرها أنا وش سويت، أنا دمرت حياتي بنفسي، أنا طبعا تضخيم تفكير غير منطقي، فأصابها الاكتئاب، دخلت في اكتئاب ودخلت في موجة اكتئاب شديدة. طبعا ليس كل فتاة تقع على هذه المشكلة تكون عندها اكتئاب شديد، وإنما هذه الفتاة وراثيا مهيئة، فعرضت لها مشكلة، المشكلة فقط يعني أوجدت يعني أيقظت النائم.
بعض الناس من يصدق فيها المثل، سوت من الحبة الحبة
قبة. نعم. ولا كثير من الفتيات أبدا يصيبها مثل هذا الأمر، وقد تصيبها فترة معينة أسبوع 10 أيام تفكر ثم تنتهي. لماذا؟ لماذا فلانة أصيبت الاكتئاب مع نفس المشكلة ونفس التفكير ونفس القلق؟ لأنها عندها قابلية للاكتئاب. ليس كل الناس عندهم قابلية للاكتئاب، وراثيا فئة من الناس عندهم، فئة ليس لديهم. فلانة ما جاها شيء، ما عندها قابلية.
أسأل هذا السؤال دكتور، هل ممكن إنسان يعرف نفسه أنه قابل اكتئاب أو لا؟
الظروف سوف تفضح في هذا.
ما يحتاج اختبارات.
لا يحتاج. نعم. لكن من فضل الله عز وجل كثير من الناس يستمتع بصلابة نفسية، قوة نفسية، تماسك نفسي.
الحمد لله.
لعلي أختم بالقصة اللي ذكرنا، أن قلنا شاب وعمره 21 سنة وفجأة قال يلا صلاة قرآن ذكر، ما يرضى غير هذا الأمر،
دخل في الغلو.
هو باختصار بدأ عنده أول يوم لما بدأ هذه الحركة كان ظهر واضحا الفصام، شخصية فصامية، فصام. الفصام لا يأتي في سن مبكر، قد يأتي في 19 ولا يأتي قبل 19، نادر جديد جدا يأتي في 20 في 21، ونادر يأتي يبدأ في بعد 28، فهو يبدأ 19 20 21. فهذا الشاب في 21 عمره 21 سنة وقع له هذا الأمر ودخل في هذه الدوامة. فصامي الفصامي أمس والواحد وعشرين سنة كلها جميلة وجميلة جدا، لما بدأ تاريخ يفصح الفصام عن نفسه، ولا بد أن يفصح عن نفسه إلا إن شاء الله عز وجل، فسيفصح عن نفسه. طبعا بعض الفصاميين يكون قليل وخفيف جدا، فصامي لكن خفيفة جدا حتى لا يحتاج أن يذهب للطبيب، لا يحتاج أن يأخذ الدواء، لكن سيبقى يعاني لأنه خفيف.
جميل.
لكن هذه الحالة لا، كانت فصام حقيقي ليس من نوع الخفيف، أفصح عن نفسي في ذلك اليوم في الصباح خلاص، سيبقى إلى أن يتوفى الله عز وجل فصامي، يحتاج أن يكون تحت تأثير الدواء.
جميل. الآن إحنا في آخر عتبات هذا البرنامج الجميل، وعندنا بقي معنا تقريبا 5 دقائق أو 6 دقائق. نبغى نتكلم عن جانب مهم جدا اللي هو مهارات التعامل مع المشكلات. ما هي المهارات اللي تنصحنا بها دكتور عبد اللطيف حتى نستطيع أن نتعامل مع أي مشكلة سلوكية
طيب.
أو مشكلة لدى الشباب؟
هو الحقيقة يعني من أجمل مهارات التعامل مع أصحاب المشكلات هو بناء العلاقة الإيجابية المهنية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الشاب الذي جاء قال إن يا رسول الله إذن لي بالزنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أدن مني. بناء علاقة قوية وجميلة، كان يتوقع الشاب إن لما يسمع هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الكلام أنه يعني يغضب عليه وينهره ويطرده. أدن مني، ثم بدأ يناقشه مناقشة عقلية. أترضاه لأمك؟ قال لا، وذاك أبي يا رسول الله وأمي يا رسول الله. قال لا، كذلك الناس لا يرضون أمهاتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لخواتهم. أترضاه؟ أترضاه. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسح على صدره ودعا له. لاحظ ملامسة، أولا قرب جسدي وفي قرب يعني قلبي طيب، وتعاطف
وإنصات
وتقبل وإنصات، وأيضا كذلك ملامسة جسدية احنا موضع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء. لاحظ لما ذكرنا الضرب بالضارب ليس بالسيف وإنما باليد، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول قمت من، يعني يقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم وليس في قلبي شيء أحب إلي من الزنا، وقمت وليس في قلبي شيء أبغض إلي.
جميل.
بناء العلاقة. ثم أيضا
لاحظ أنك قلت علاقة مهنية لا تتطور،
علاقة مهنية. نعم، علاقة مهنية وهي قضية التقبل، عدم مواجهة الشخص بأخطائه أو نهره أو نقد انتقاده، وإنما تقبله حسب ما كان كمرحلة أو كتكتيك مرحلي تستطيع أن توجه ما أردت. ثم أيضا الصدق، الصدق مع مع الـ مع الـ مع هذا الشخص صاحب المشكلة. من المهارات أيضا المهمة والمهمة جدا إنه كما قال عمر رضي الله عنه، تعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن تتمكنوا من العمل، قبل أن تولى تعلم. إذا نقول للمربي عليك أن تتعلم كيف تتعامل مع المشكلات، لأن أنت مربي إذا أردت أن تنجح فمن أسباب نجاحك هو أن تستطيع أن تتخطى مشكلات أصحابك، ليس بالضرورة أنت لتعالجها وإنما تعرف كيف تتعامل مع كل وحدة، إحالة أو تتدخل أو ما إلى ذلك.
جميل.
فالعلم بهذا الأمر كيف تتعامل معه أمر مهم، أن تكون لديك الخبرة الكافية في فهم أمر المشكلات، أصلاً في فهم طبيعة المرحلة، فهم مشكلاتها، كيفية التعامل معها، ثم أيضا ما هي الأساليب أو المهارات المناسبة في حل المشكلات. من الأشياء الجميلة هو أنه المهارات الجميلة التي يجب أن تملكها قضية مهارة الحوار، أن تتحاور مع الإنصات. الإنصات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا الوليد، أفرغت يا أبا الوليد؟ يعني ما قاطع وإنما ينتظر. فإذا لابد أن تمتلك المربي، لابد أن تمتلك مهارات الحوار. كنت أريد أن أقول شيء فيما يتصل بالخبرة والمعرفة. كثير من الشباب، يعني غالبا أنت كمربي قد أنت تكتشف المشكلة، لكن في الغالب قد يأتيك صاحب المشكلة أنت ما أدري عنها، أو أصحابه قالوا لك عنها فأنت تناديه، أو هو يأتي يعرض عليك مشكلته. في الغالب الأعم أنه في أول لقاء وثاني لقاء معك هذا الشاب معك أو هذه الفتاة معك انه سيكون جس نبض، شوف انت قادر على ان تحل مشكلتي ولا لا، ما راح يعطيك الحقائق، لن يعطيك الحقائق. متى يعطيك الحقائق؟ اذا وجد علاقه مهنيه، اذا وجد قادر على ان تتعامل مع المشكله وعندك الخبره الكافيه كما ذكر الاخوان مؤثرا. اذا غلب على ظنه ان عندك القدره على التاثير في مشكلته سيعطيك الحقائق، اذا لم يكن عنده القدره الخبره او الثقه فلن يعطيك شيئا. والحديث طويل في هذا الامر، لكن لعلنا يعني
جميلة دكتور،
عرفنا بعض الأشياء.
رسالة في نهاية الحلقة الجميلة الحقيقة التي أتحفتنا بها وبهذه النماذج وبهذه القواعد الرائعة، رسالة توجهها للمربين.
حقيقة يعني من أجمل وأقوى عوامل التعامل مع المشكلات هي الدعاء.
الله،
مهما أوتيت من قدرة ومن علم ومن مهارة، فنقول عليك أنت أن تدعو وأن تأمر صاحب المشكلة بالدعاء. لذلك حاول أن تعود نفسك آخر كلمة تقولها له قبل أن يقوم من عندك عليك بالدعاء، عليك بالدعاء آخر كلمة قبل أن، مثل مع السلامة، عليك بالدعاء. وأنت أيضا تدعو له
الدعاء. الله يفتح عليك يا دكتور، ينفع بك وينفع بعلمك.
جزاك الله خير.
سعدنا بهذه الحلقة. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، اليوم كان حديثنا حول المهارات التي يجب يتمتع بها المربي لمواجهة مشكلات الشباب. لما نتكلم عن المربي، نحن لا نقصد الأستاذ في المدرسة، لا نقصد المرشد الطلابي أو الطبيب النفسي، كل أب وأم هم مربون. لماذا نلقي دائما نلقي بالتربية على عاتق المدرسة وتنسى الأسرة واجباتها؟ المدرسة فيها كم كبير من الطلاب، والمرشد أو الأستاذ لا يستطيع يتعامل مع الجميع فردا فردا باستقلالية، لكن في البيت داخل الأسرة أنا عندي طفلين 3 4 5، هذه مسؤوليتنا أن يكون عندنا أسرة صحية جميلة عندها انسجام وتعاطف واهتمام وتربية راشدة. ودائما نقول يعني قضية الدين والإيمان هي مفتاح الفلاح في الدنيا والآخرة. العلم والقراءة والاطلاع، لابد أن كل أب وأم أن يكون لهم حظ في متابعة مثل هذه البرامج. أسس التربية هذه لكم، في برامج كثيرة وكتب موجودة تساعد الأب والأم على التعامل مع الأسرة وقيادة هذه الأسرة، أو نقول الوصول بها إلى بر الأمان. لا تنسى أبدا أن الأسرة هي الملاذ الأول والملاذ الدائم والمفزع الأخير لهذا الابن والابنة، فلذلك يجب أن يكون هذا المحضن محضن جيدا متكاملا مبنيا على أسس الإيمان وأسس العلم الصحيح. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم، وأن يصلح شباب الأمة وبناتها وأن يوفقهم لكل خير. سعدنا باستضافة اليوم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن يوسف المقرن، الأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقا، وأخصائي بل مستشار نفسي وتربوي. شكرا لك دكتور، شكرا لفريق العمل، شكرا لمتابعي قناة زاد العلمية، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة وأنتم في أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى